قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أخرجه. زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. قال أبو السعادات: العدوى اسم من الإعداء كالرعوى، يقال أعداه الداء، يعديه إعداء إذا أصابه مثل ما بصاحب الداء. وفي رواية لمسلم أن أبا هريرة كان يحدث بحديث لا عدوى، ويحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يورد ممرض على مصح. ثم إن أبا هريرة اقتصر على حديث لا يورد ممرض على مصح، وأمسك عن حديث لا عدوى، فراجعوه وقالوا: سمعناك تحدثه، فأبى أن يعترف به. قال أبو سلمة الراوي عن أبي هريرة: فلا أدري أنسي أبو هريرة أو نسخ أحد القولين الآخر. وقد روى حديث لا عدوى جماعة من الصحابة: أنس بن مالك وجابر بن عبد الله والسائب بن يزيد وابن عمر وغيرهم. وفي بعض روايات هذا الحديث: وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. وقد اختلف العلماء في ذلك.
وقد اختلف هنا يتكلم عن هذه المسائل التي كان أهل الجاهلية يعتقدون أنها تؤثر بنفسها، أي أن المرض ينتقل بنفسه من شخص لآخر. فالرسول عليه الصلاة والسلام بيّن بقوله لا عدوى، يعني أن المرض ليس هو بنفسه ينتقل، وإنما هذا بإذن الله تبارك وتعالى. ولهذا سيأتينا كلام الصحابي لما قال له: ما بال الإبل تكون كالضبا، ثم يأتيها البعير الأجرب فيه لقمة من الجرب فيجربها كلها. يعني هم يعتقدون على أن هذا المرض ينتقل بنفسه. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال له: فمن أجرب الأول، يعني هذا الذي فيه نقمة من الجرب من أين جاءته؟ يعني الأول من الذي ابتدأ فيه المرض؟ ابتدأ فيه الله تبارك وتعالى، فالذي ابتدأ في الأول يبتدئه في الثاني، ولكن هذا يكون بإذن الله تبارك وتعالى. والرسول عليه الصلاة والسلام نهى كما في هذا الحديث: لا يورد ممرض على مصح. وكذلك حينما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذاهب إلى الشام ومعه الجيش، فأخبر بالطاعون، والصحابة كما قلنا لا يقدمون إلا على أمر فيه دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يسأل يعني من عنده يعني خبر في مثل هذا. الآن اللي نحن نقدم عليهم عندهم الطاعون، هل نقدم أو لا نقدم؟ فجاء أبو مسلمة أو غيره فأخبروه بهذا الحديث، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا كان الرجل في بلد فيها مرض فلا يفر منها إلى البلد الآخر، وإذا كان في البلد مرض فلا يأتي، لأن الله تبارك وتعالى يقول: فلا تبعدكم إلى التهلكة. معنى ذلك على أن الله تبارك وتعالى جعل أسبابا، والأسباب هو الذي خلقها وهو الذي أوجدها. هذا السبب نفسه قد يكون المخالطة، أي مخالطة الصحيح للمريض، أن المرض ينتقل فيه، لكن هل هو ينتقل بذاته بنفسه؟ لا، ما يكون ذلك إلا بإذن الله تبارك وتعالى. فقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا عدوى ولا طيرة، يعني لا عدوى أي لا شيء يعدي شيئا بنفسه، ولا طيرة التطير التي كنتم تتطيرون به. ما قال طيرة معنى ما في طيرة، الطيرة موجودة يتطيرون، لكن يقول لا تأثير لها، يعني التطير هذا الذي تعملونه وتفرون وترجعون عن حاجاتكم ولا تقدمون عليها بسبب ذلك الطير الذي مر عن يساركم. الرسول يقول لا طيرة، أي لا تأثير لها، أي هذا الاعتقاد الذي تعتقدونه فاسد. ولا هامة ولا صفر. ولا هامة، وكما سيأتي شرحها، كما يعتقد أهل الجاهلية على أن الإنسان إذا جاء طير يسمى البومة أو ما يشبهه وصاح عند بيته فيقول: يمكن أن هذا ينعى إلي بعض أهل بيتي، وهكذا. هذه اعتقادات في الجاهلية وبقيت يعني عند بعض المسلمين كانوا يعتقدونها. نسمع الآن شرح المؤلف لمثل هذه الأشياء. نعم.
وقد اختلف العلماء في ذلك، وأحسن ما قيل فيه قول البيهقي، وتبعه ابن الصلاح وابن القيم وابن رجب وابن مفلح وغيرهم، أن قوله لا عدوى على الوجه الذي يعتقده أهل الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله تعالى، وأن هذه الأمور تعدي بطبعها، وإلا فقد يجعل الله بمشيئته مخالطة الصحيح من به شيء من الأمراض سببا لحدوث ذلك. ولهذا قال: وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. وقال: لا يورد ممرض على مصح. وقال في الطاعون من سمع به في أرض فلا يقدم عليه، وكل ذلك بتقدير الله تعالى.
وقد اختلف العلماء في ذلك، وأحسن ما قيل فيه يعني من أقوال العلماء في قوله لا عدوى ولا طيرة إلى آخره، ما قيل فيه قول البيهقي وتبعه ابن الصلاح وابن القيم وابن رجب وابن المفلح وغيرهم من العلماء. ماذا قالوا؟ قالوا أن قوله لا عدوى على الوجه الذي يعتقده أهل الجاهلية، وأهل الجاهلية كانوا يعتقدون أن المرض ينتقل بنفسه لا بإذن الله تبارك وتعالى، قالوا من إضافة الفعل إلى غير الله، فهذا لا يجوز. يعني كونك تضيف هذا الفعل أي هذا المرض أنه هو نفسه الذي يؤثر وهو الذي ينتقل بذاته وليس ذلك بإذن الله، هذا هو المنهي عنه، وأن هذه الأمور تعدي بطبعها، وإلا فقد يجعل الله بمشيئته مخالطة الصحيح من به شيء من الأمراض سببا لحدوث ذلك. ولهذا جاءت الأحاديث الأخرى التي تقابل هذا الحديث، ولهذا قال وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. الرسول عليه الصلاة والسلام أكل مع المجذوم، هو الذي قال هذا القول وفر من المجذوم فرارك من الأسد، كان مجذوما، الحديث صحيح البخاري، فأخذ بيده وضعه في القصعة وقال كل بسم الله ثقة بالله وأكل معه. فهم يحملون هذا على الرجل صاحب العقيدة القوية الذي لا يكون عنده تشكك وخوف، بمعنى أنه إذا خالط المريض خلاص يعديه ويأتيه بسرعة يأتيه، لكن إذا كانت عنده العقيدة القوية الصحيحة الذي يؤمن ويعلم على أنه لا يضره إلا الله تبارك وتعالى، وأن هذا المرض لا ينتقل بنفسه وإنما ينتقل بإذن الله، لأن الله إذا قدر ذلك المرض لا يمكن أن يرده، ولهذا هو الذي يبتدئه كما سيأتي في الحديث حينما قال لذلك الرجل فمن أعدى الأول، يعني البعير الذي فيه جرب فيه نكتة من الجرب، البادية يعرفون الإبل ويعرفون الجرب، فحينما يكون في البعير نقبة صغيرة من هذا المرض الذي يسمى الجرب ويأتي بين الإبل الصحاح هذا المرض ينتقل. فلما قال ذلك الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال البعير يكون فيه نقبة من الجرب فيدخل بين الإبل وهي مثل الضبع يعني صحيحة قوية لا شيء فيها فتجرب كلها، فالرسول أجابه قال له من أعدى الأول، يعني هذا الذي فيه جرب من فين جاءه، ليبين له أن هذا الجرب جاء من الله هو الذي ابتدأه، فكما ابتدأه في البعير الأول الذي لم يخالط يعني بعير آخر به جرب وابتدأه الله تبارك وتعالى فيه، هو القادر على أن يبتدئه في الإبل الصحاح. والله تبارك وتعالى يجعل هذه أسباب، فيجعل وجود المريض بين الأصحاء سبب لانتقال ذلك المرض إليهم، أي أن الله تبارك وتعالى إذا قدر أن يكون ذلك المرض ينتقل إلى الآخرين فهذا هو الذي قدره، وتقديره يكون بسبب ذلك المريض الذي فيه المرض. ولهذا جاء في الحديث كما سمعنا لا يورد ممرض على مصح، إذا سمعت بالطاعون في دار في أرض قوم، يمكن الطاعون لا يسميه الآن كوليرا، إذا سمعت به في دار قوم لا تذهب، يعني أنت منهي عن أن تأتي بنفسك وتلقيها في ذلك الشيء المضر. كل واحد منا يعلم إذا رأى نارا تتأجج ما يمكن يدخل فيها، إذا جاء إلى البحر إذا جاء إلى السيل الجارف ما يمكن أن يرمي نفسه فيه، فإذا رمى نفسه فيه معنى ألقى بنفسه في ذلك الشيء المنيع، أي طبيعة الإنسان تمنعه عن ذلك العمل الذي يضر بجسمه يضر بنفسه يهلكه. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا القول لا يورد ممرض على مصح، وإذا كان الطاعون بأرض قوم فلا تقدم عليه، وإذا كان في رجل موجود لا يفر من ذلك المرض، ربما يكون فراره سبب لعدوى تنتقل للآخرين، ربما يفر المرض فيه فينتقل هذا للناس الآخرين، ولكن كل ذلك لا يكون إلا بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. ولأحمد
والترمذي عن ابن مسعود مرفوعا لا يعدي شيء شيئا قالها ثلاثة، فقال أعرابي يا رسول الله النقبة من الجرب تكون بمشفر البعير أو بذنبه في الإبل العظيمة فتجرب كلها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أجرب الأول، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، خلق الله كل شيء وكتب حياتها ومصابها ورزقها. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن ذلك كله بقضاء الله وقدره، والعبد مأمور باتقاء أسباب الشر إذا كان في عافية فكما أنه يؤمر أن لا يلقي نفسه في الماء وفي النار مما جرت العادة أن يهلك أو يضر، فكذلك الشنام مقاربة المريض كالمجذوم والقدوم على بلد الطاعون، فإن هذه كلها أسباب للمرض والتلف. فالله سبحانه هو خالق الأسباب ومسبباتها، لا خالق غيره ولا مقدر غيره.
يعني الإيمان الصحيح عند المسلم أن يجمع بين هذه الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يعتقد على أن المرض بذاته ينتقل من شخص إلى آخر. وسمعنا هذه الإجابة، الرسول لما قال هذا القول لا يعدي شيء شيئا قالها 3 مرات. العرب كانوا يعرفون على أن البعير الأجرب إذا دخل بين الإبل الصحاح تصاب، فيعتقدون على أن هذا الجرب ما انتقل إلى هذه الإبل الصحاح إلا بسبب مخالطة ذلك البعير. فالرسول أراد أن ينبه ذلك الرجل ويلفت نظره على أن الذي تعتقد أنت بأن المرض ينتقل بنفسه ليس صحيحا. لماذا قال له ذلك؟ لينفي عنه ذلك الاعتقاد الفاسد الذي كان يعتقدونه حينما قاله فمن أعدى الأول، لأن هذا كلام الرجل. قال الأعرابي يا رسول الله النقبة من الجرب، النقبة يعني الحاجة البسيطة الخفيفة هذه، من الجرب تكون بمشفر البعير يعني بفمه أو تكون في ذنبه، حاجة خفيفة بسيطة يبدأ الجرب فيه في فيدخل في الإبل العظيمة فتجرب كلها تصاب. ماذا قاله الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم فمن أجرب الأول؟ هنا ما في جواب، ما يستطيع يقول أن البعير الأول كان في بعير آخر ويكون هناك تسلسل، من أين له هذا؟ إذن هو لفت نظره على أن هذا الذي أصاب هذه الإبل هو ما في شك أنه بسبب هذه المخالطة، ولكن الله هو الذي قدر ذلك، بدليل أن الله تبارك وتعالى ابتدأوا في البعير الأول ولم يكن ذلك البعير خالط إبلا فيها جرب. إذن قوله فمن أعدى الأول هذا يبين للمسلم على أن هذا المرض الذي يصيب الإنسان الذي ابتدأه الله تبارك وتعالى في الأول هو يبتدئه في الثاني، ولكن هناك أسباب، فالله خالق الأسباب والمسببات. يعني الأسباب الله خالقها والمسببات هو خالقها وهو المقدر كل شيء، فيكون ذلك سبب لهذه المخالطة. ثم هنا بيّن لنا قال فأخبر صلى الله عليه وسلم أن ذلك كله بقضاء الله وقدره، لأنه ذكر في الحديث فمن أجرب الأول لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، خلق الله كل نفس وكتب حياتها ومصائبها ورزقها. والله تبارك وتعالى خلق هذه المخلوقات جميعا وقدر على كل واحد منها ما يصيبه، يجعل ذلك الشيء الذي يصيبه سبب من الأسباب. فإذا قدر عليه أن يمرض بأي نوع من أنواع الأمراض فيقدر له أن يذهب إلى ذلك المكان الذي فيه ذلك المرض فيصيبه ذلك. ولهذا نعرف الأحاديث الصحيحة وقول الله تبارك وتعالى في الآية وما تدري نفس بأي أرض تموت، كل واحد منا ما يدري أن يموت، فإذا كان مقدر له أن يموت في البلد الفلاني وقرب الأجل الله تبارك وتعالى يهيئ له سبب من الأسباب بحيث ينتقل من هذه البلد لتلك البلد فيأتيه أجله في ذلك المكان الذي قدره الله تبارك وتعالى عليه وفي تلك البقعة التي يموت فيها. فهذا كله من الله تبارك وتعالى، فهو خالق الأسباب والمسببات وخالق كل شيء ومقدر كل شيء، فلا يكون شيء في هذا الكون إلا بإذنه وتقديره، ولا يخرج شيء عن تقديره الذي قدره، كل ما قدره الله تبارك وتعالى كائن لا محالة. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن ذلك كله بقضاء الله وقدره، ولكن العبد مأمور باتقاء أسباب الشر إذا كان في عافية. فإذا كنت في عافية فأنت مأمور أن تتقي الأسباب التي تصيبك، فعليك أن تبتعد عنها، والله تبارك وتعالى أعطاك العقل لتميز به بين الضار والنافع. كل واحد يعلم على أن النار تحرق وأن الماء يغرق، فكل واحد يبتعد عن هذه الأشياء المحسوسة. فكذلك يقول إذا علمت أن الطاعون في بلد فلا تقدم عليها، لا يورد ممرض على مصح، فالرسول نهى عن ذلك مع بيانه على أن ذلك لا يصيب الإنسان إلا بتقدير الله تبارك وتعالى. فيقول فكما أنه يؤمر أن لا يلقي نفسه في الماء وفي النار مما جرت العادة أو أنه يهلك أو يضر. يعني العادة معروفة أن من رمى نفسه في البحر وهو ما يسبح سيموت، فما دمت أنت منهي عن ذلك ألا تلقي بنفسك بذلك الشيء، فكذلك لا تلقي بنفسك بحيث أنك تأتي للبلد أو المكان الذي فيه المرض، لأنه بإذن الله قد يصيبك ذلك المرض. فكذلك اجتناب ما مقاربة المريض كالمجذوم والقدوم على بلد الطاعون، فإن هذه كلها أسباب للمرض والتلف، فالله سبحانه هو خالق الأسباب ومسبباتها، لا خالق غيره ولا مقدر غيره. ثم سيذكر لنا النوع الآخر، وهو أن الرجل الذي كان إذا كان عنده التوكل القوي ماذا يكون حاله. تفضل اقرأ.
وأما إذا قوي التوكل على الله والإيمان بقضاء الله وقدره فقويت النفس على مباشرة بعض هذه الأسباب اعتمادا على الله ورجاء منه أن لا يحصل به ضرر، ففي هذه الحال تجوز مباشرة ذلك، لا سيما إذا كانت مصلحة عامة أو خاصة. وعلى هذا يحمل الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجذوم فأدخلها معه في القصعة ثم قال: كل بسم الله ثقة بالله وتوكلا عليه. وقد أخذ به الإمام أحمد وروي ذلك عن عمر وابنه وسلمان رضي الله عنهم.
هو يقول الإنسان إذا كانت عنده التوكل القوي والثقة بالله تبارك وتعالى وليس عنده يعني شكوك قد تصيبه، ما في مانع أن يخالط يعني المرضى، ما في مانع إذا كان يقدر على ذلك. ومثل بهذا الرسول قال في الحديث الصحيح: فر من المجذوم فرارك من الأسد. وقال في هذا الحديث للمجذوم: وضع يده في القصعة وأكل معه وقال: كل بسم الله ثقة بالله. فيقول إذا قوي الشخص بحيث أنه يكون عنده الإيمان القوي ما في مانع أن يباشر هذه الأشياء، لكن إذا لم يكن عنده مثل هذا فهو يعني منهي على أن يقدم على هذه الأمور التي قد تؤثر في نفسه، لأنه إذا أصيب سيدخل عليه الشيطان ويوسوس له: أنت الذي عملت كذا، لو لم تذهب لهذا ما أصابك كذا، فيدخل نفسه في أمور قد لا تحمد عقباها. فالأولى له أن يتجنب هذه الأشياء وهو مأمور بتجنبها، كما قال رسول عليه الصلاة والسلام: وفر من المجذوم فرارك من الأسد. نعم. ثم ذكر على أن الإمام أحمد أخذ بهذا يعني بالعمل الذي قال رسول عليه الصلاة والسلام، لأن عنده الإيمان القوي، وكذلك عمل مثل هذا يعني عمر وابن عمر وسلمان وغيرهم من الصحابة ومن التابعين. نعم. ونظير ذلك
ما روي عن خالد بن الوليد من أكل السم، ومنه مشي سعد بن أبي وقاص وأبي مسلم الخولاني على متن البحري، قاله ابن رجب رحمه الله. قوله: ولا طيرة، قال ابن القيم: يحتمل أن يكون نفيا أو نهيا، أي لا تطيروا، ولكن قوله في الحديث: ولا عدوى ولا صفر ولا هامة، يدل على أن المراد النفي وإبطال هذه الأمور التي كانت الجاهلية تعانيها. والنفي في هذا أبلغ من النهي، لأن النفي يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره، والنهي إنما يدل على المنع منه. وفي صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ومنا أناس يتطيرون، قال: ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم. فأخبر أن تأذيه وتشاؤمه بالطيرة إنما هو في نفسه وعقيدته لا في المتطير به، فوهمه وخوفه وإشراكه هو الذي يطيره ويصده لا ما رآه وسمعه.
يعني هو يقول لا طيرة، يعني لا طيرة معناه لا تأثير لها، وإلا الطيرة معناه أنهم يتطيرون. ودليل هذا على أنه لا تأثير لها حينما روى يعني معاوية بن الحكم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ومنا أناس يتطيرون، يعني أخبره بما يعمله أصحابه بالأمور التي يعملونها، قال: ومنها أن جماعة منا يتطيرون. وفيها من معنى التطير أن الإنسان إذا خرج وطار هذا الطير عن يمينه مضى في عمله، وإذا طار عن يساره رجع عن عمله. فقوله: ومنا أناس يتطيرون، قال: ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم، يعني هذا الذي يمنعكم من الاستمرار أو يدفعكم إلى الاستمرار هو شيء تجدونه في أنفسكم فلا يصدنكم ذلك عن عملكم. يعني إذا طار عن يسارك فلا تمتنع عن عملك وتتركه، لأن هذا لا أثر له، وإنما هذا وسوسة ألقاها الشيطان في نفس ذلك الرجل، فهذا العمل الذي تعملونه هو يعني وسوسة في نفوسكم وعمل منكم، لأن الشيطان ألقى في روعكم أن ذلك يؤثر فاتبعتم الشيطان في عمله. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم، فأخبر أن تأذيه وتشاؤمه بالطيرة إنما هو في نفسه وعقيدته لا في المتطير به. يعني الطيرة هذا لا شيء فيه، لكن أنت الذي اعتقدت ذلك وتشاؤم فهذا شيء في نفسك، فلا يصدك هذا عن عملك، بل عليك أن تمضي في عملك ولا يردك ذلك الطير عن الشيء الذي تريده. قال فوهمه وخوفه وإشراكه هو الذي يطيره ويصده، لا ما رآه وسمعه، يعني لا ما سمعه من الأصوات التي يتشاءم بها ولا من تلك الطيور التي رآها، هذه لا شيء فيها، وإنما الشيء في نفسه هو الذي صده عن عمله وعن الاتجاه الذي يريد أن يعمله. نعم. فأوضح
صلى الله عليه وسلم لأمته الأمر وبيّن لهم فساد الطيرة، ليعلموا أن الله سبحانه لم يجعل لهم عليها علامة ولا فيها دلالة ولا نصبها سببا لما يخافونه ويحذرونه، ولتطمئن قلوبهم وتسكن نفوسهم إلى وحدانيته تعالى التي أرسل بها رسله وأنزل بها كتبه وخلق لأجلها السماوات والأرض وعمر الدارين الجنة والنار بسبب التوحيد. فقطع صلى الله عليه وسلم علق الشرك من قلوبهم لئلا يبقى فيها علقة منها ولا يتلبسوا بعمل من أعمال أهل النار البتة. فمن استمسك بعروة التوحيد الوثقى واعتصم بحبله المتين وتوكل على الله قطع هاجز الطيرة من قبل استقرارها وبادر خواطرها من قبل استمكانها. قال عكرمة كنا جلوسا عند ابن عباس فمر طائر يصيح، فقال رجل من القوم خير خير، فقال ابن عباس لا خير ولا شر، فبادره بالإنكار عليه لئلا يعتقد تأثيره في الخير والشر. وخرج طاووس مع صاحب الله في سفر فصاح غراب فقال الرجل خير، فقال طاووس وأي خير عند هذا لا تصحبني. انتهى ملخصا.
يعني هذه القصص التي ذكرها كما سمعتم يعني كان يعتقدها يعني كثير من المسلمين، وهذا في زمن ابن عباس وفي زمن طاووس. لما مر الطير صاح يقول خير خير، قال ليش ما عندنا هذا عنده لا خير ولا شر. ولما قال الغراب يعني صاح وقال خير، قال له ما تسحبني أنت، خلاص تركه.
وفي صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومنا أناس يتطيرون، قال ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم، فأخبر أن تأذيه وتشاؤمه بالطيرة إنما هو في نفسه وعقيدته لا في المتطير به، فوهمه وخوفه وإشراكه هو الذي يطيره ويصده لا ما رآه وسمعه. فأوضح صلى الله عليه وسلم لأمته الأمر وبيّن لهم فساد الطيرة ليعلموا أن الله سبحانه لم يجعل لهم عليها علامة ولا فيها دلالة ولا نصبها سببا لما يخافونه ويحذرونه، ولتطمئن قلوبهم وتسكن نفوسهم إلى وحدانيته تعالى التي أرسل بها رسله وأنزل بها كتبه وخلق لأجلها السماوات والأرض وعمر الدارين الجنة والنار بسبب التوحيد. فقطع صلى الله عليه وسلم علق الشرك من قلوبهم لئلا يبقى فيها علقة منها ولا يتلبسوا بعمل من أعمال أهل النار البتة. فمن استمسك بعروة التوحيد الوثقى واعتصم بحبله المتين وتوكل على الله قطع هاجز الطيرة من قبل استقرارها وبادر خواطرها من قبل استمكانها. قال عكرمة كنا جلوسا عند ابن عباس رضي الله عنه فمر طائر يصيح، فقال رجل من القوم خير خير، فقال ابن عباس لا خير ولا شر، فبادره بالإنكار عليه لئلا يعتقد تأثيره في الخير والشر. وخرج طاووس مع صاحب له في سفر فصاح غراب فقال الرجل خير، فقال طاووس وأي خير عند هذا لا تصحبني. انتهى ملخصا.
ولا زال المصنف يريد الأحاديث في باب الطيرة، وقد عرفنا في الدرس الماضي معنى التطير، هو ما كان يعتقده أهل الجاهلية في بعض الطيور فيتشاءمون بها حينما يطير الطير عن ميامن الشخص فيمضي في عمله وحاجته، إذا طار عن يساره تشاءم. في حديث معاوية بن الحكم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ومنا أناس يتطيرون، يعني يخبر بما يعمله أهل الجاهلية وما كانوا يعتقدونه، فقالوا: منا أناس يتطيرون. ماذا قاله الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم. يقول هذا التطير وهذا الخوف وهذا الاعتقاد بهذه الطيور التي خلقها الله تبارك وتعالى، هذا الشيء تجدونه في أنفسكم، وإلا ليس في ذلك الطير شيئا، ليس فيه لا خير ولا شر كما قال ابن عباس كما سمعنا. فأخبر أن تأذيه وتشاؤمه بالطيرة إنما هو في نفسه وعقيدته، يعني هو الذي يعتقد ذلك ويظن على أنه يؤثر عليه. قال: لا في المتطير به، فوهمه وخوفه وإشراكه هو الذي يطيره ويصده، لا ما رآه وسمعه. فيقول: كل ما رآه وسمعه لا شيء فيه، ولكن هو لما قام هذا الوهم في نفسه وصار يتشكك في كل شيء ويخاف من هذه الأشياء، هو نفسه أحدث ذلك العمل وترك ما كان مأمورا به وهو أن يمضي في عمله وتشاءم وخاف، فهذا الشيء في نفسه وليس في ذلك الشيء الذي رآه أو تطير به. فيقول المؤلف: فالرسول عليه الصلاة والسلام أوضح لأمته الأمر وبين لهم فساد الطيرة ليعلموا أن الله سبحانه لم يجعل لهم عليها علامة ولا فيها دلالة. يقول هذا الطير ما فيه لا علامة ولا دلالة على أن فيه خير أو فيه شر، ولكن الأمر منكم أنتم، ولا نصبها سببا لما يخافونه ويحذرونه ولتطمئن قلوبهم وتسكن نفوسهم إلى وحدانيته تعالى. أي لما جاء رسول عليه الصلاة والسلام بهذا الدين بهذا النور الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، أراد أن يقطع يعني عنهم كل علاقة يتعلقون بها مما يشوب العقيدة الصحيحة السليمة، وأن يعتقدوا أن الله تبارك وتعالى هو وحده النافع الضار، فلا شيء يضر ولا ينفع إلا بإذنه. قال: فمن استمسك بعروة التوحيد الوثقى. تعرفون عروة التوحيد الوثقى؟ هي لا إله إلا الله بمعناها لا بلفظها، لأن اللفظ لا يكفي، وإنما لابد من المعنى الذي دلت عليه. واعتصم بحبله المتين، أي توكل على الله وحده، وتوكل على الله قطع هاجس الطيرة من قبل استقرارها. يقول الشخص المؤمن المتقي الذي يعلم أنه لا يضر ولا ينفع إلا الله تبارك وتعالى، هذا الرجل هو الذي يقطع كل الشكوك وكل الشبه التي تحدث في نفسه. ثم جاء يمثل يقول أن هذا العمل الذي كان في الجاهلية وكان أهل الجاهلية يعتقدونه، وإما أن يمضي الإنسان في عمله وإما أن يترك عمله خوفا من ذلك الطير، يقول هذا أيضا أصبح موروثا في الأمة الإسلامية، يعني بقي أناس يعتقدون مثل تلك العقيدة، وهذا ما نعرفه والعوام يعرفون ذلك، ولم يذهب عن الكثير منهم إلا قريبا، وربما يكون بعضهم ما زال إلى الآن الذي لم يتعلم ولم يسمع الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تنهى عن ذلك. يقول: قال عكرمة: كنا جلوسا عند ابن عباس، ابن عباس تعرفونه الصحابي الجليل، فمر طائر يصيح، فقال رجل من القوم: خير خير، لأن كانت عادتهم هكذا، يعني حينما يمر الطير إما غراب وإما غيره، فإما يتشاءمون وإما يتفاءلون. فلما سمع هذا الطير يصيح قال هذا الكلام: خير خير. فالتفت إليه ابن عباس وقال: لا خير ولا شر، يعني هذا الطير ما عنده لا خير ولا شر، إيش عرفه بالخير وإيش عرفه بالشر؟ فبادره بالإنكار عليه لئلا يعتقد تأثيره في الخير والشر، كأنه يقول: لك أيها المسلم إذا سمعت إنسانا يقول مثل هذا القول ويعتقد مثل هذا الاعتقاد فعليك أن تنبهه في نفس الوقت حتى لا يعتقد أن في ذلك خير أو في ذلك شر. فابن عباس رضي الله عنه بادر بالإنكار عليه، لكن بالإنكار بالأسلوب المناسب، وهو أنه قال له: يا أخي هذا لا خير فيه ولا شر، لا يعرف خير ولا يعرف شر، هذا طير من مخلوقات الله تبارك وتعالى. فبادره بالإنكار حتى لا يعتقد على أن ذلك الطير له تأثير إما في الخير وإما في الشر. قال: وخرج طاووس مع صاحب له في سفر، طاووس من التابعين، فصاح غراب، وكثير الآن من الناس يتشائمون بالغراب. فقال الرجل فصاح غراب فقال الرجل: خير. فقال طاووس: أي خير عند هذا؟ يعني أي خير عند هذا الغراب اللي يصيح؟ ثم يعني قال له ذلك القول، قال: لا تصحبني، يعني زجره زجرا يعني يكفيه على أنه لا يعمل مثل ذلك العمل مستقبلا. قال له: أنت ما دمت تعتقد هذا الاعتقاد نحن لا نمشي مع بعض، لأنه كان معه في سفر وقال مثل ذلك القول. ثم بين المؤلف قال: وقد جاءت أحاديث ظن بعض الناس أنها تدل على جواز الطيرة. المؤلف يريد أن يبين على أن هناك تكون شبه عند بعض الناس حينما يسمعون بعض الأحاديث فيظنون على أنها تدل على ذلك المعنى، فهو يريد أن يوضح ويفرق بين كلمة التفاؤل وبين الفأل الذي يعجب الرسول عليه الصلاة والسلام، وبين قول الرسول عليه الصلاة والسلام: الشؤم في ثلاثة كما سيذكرها الآن، وبين التطير. نسمع الأحاديث ونسمع تعليق المؤلف ونقله عن العلماء في ذلك. اقرأ يا أخي.
وقد جاءت أحاديث ظن بعض الناس أنها تدل على جواز الطيرة كقوله صلى الله عليه وسلم: الشؤم في ثلاث، في المرأة والدابة والدار، ونحو هذا. قال ابن القيم رحمه الله: إخباره صلى الله عليه وسلم بالشؤم في هذه الثلاثة ليس فيه إثبات الطيرة التي نفاها الله، وإنما غايته أن الله سبحانه قد يخلق منها أعيانا مشؤومة، قد يخلق منها أعيانا مشؤومة على من قاربها وسكنها، وأعيانا مباركة لا يلحق من قاربها منها شؤم ولا شر. وهذا كما يعطي سبحانه الوالدين ولدا مباركا يريان الخير على وجهه، ويعطي غيرهما ولدا مشؤوما يريان الشر على وجهه، وكذلك ما يعطاه العبد من ولاية أو غيرها، فكذلك الدار والمرأة والفرس. والله سبحانه خالق الخير والشر والسعود والنحوس، فيخلق بعض هذه الأعيان سعودا مباركة، ويقضي بسعادة من قاربها وحصول اليمن والبركة له، ويخلق بعضها نحوسا يتنحس بها من قاربها، وكل ذلك بقضاء الله وقدره كما خلق سائر الأسباب وربطها بمسبباتها المتضادة والمختلفة.
لحظة، هذا الحديث وهو حديث صحيح، وقد قالت عائشة رضي الله عنها: والذي أنزل القرآن على أبي القاسم ما هكذا كان يقول، ولكن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: كان أهل الجاهلية يقولون: الطيرة في المرأة والدار والدابة. ثم قرأت عائشة: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب الله. هو يقول هنا: جاءت هذه الأحاديث التي فيها هذا اللفظ الذي سمعناه: الشؤم في ثلاث، في المرأة والدابة والدار. يريد أن يبين ما هو المعنى الذي جاء في هذا الحديث، أي الشؤم في هذه الثلاثة: الإنسان قد يتزوج، والإنسان يكون له دار يبني دارا لنفسه، وقد يشتري الدابة ويشتري السيارة التي يعني يستعملها ويستفيد منها. فهل في هذه الأشياء فيها شؤم أو لا شؤم فيها؟ يقول ابن القيم رحمه الله: إخباره صلى الله عليه وسلم بشؤم في هذه الثلاثة ليس فيه إثبات الطيرة التي نفاها الله. الله تبارك وتعالى قال: ألا إنما طائركم عند الله، حينما كانوا يتطيرون بموسى ويتطيرون بالأنبياء جميعا، أي أن الذين يرسل الله تبارك وتعالى إليهم الرسل حينما يصيبهم الجدب والقحط ويسلط الله عليهم بعض الأعمال بسبب ذنوبهم، يتشاءمون بأولئك الأنبياء ويتطيرون بهم، فالله تبارك وتعالى قال إنما طائركم معكم. يعني السبب الذي جعل هذه الأمور تنزل بكم هي أعمالكم، فأعمالكم ومخالفتكم لما جاء بهؤلاء الأنبياء من الله تبارك وتعالى هو السبب الذي جعل الله تبارك وتعالى يحكم عليكم بذلك الحكم ويقدر عليكم ذلك الشيء الذي أصابكم. فيقول الطير التي نفاها الله تبارك وتعالى ونفاها الرسول صلى الله عليه وسلم ليس في هذه الأشياء التي قال عنها الرسول الشؤم في ثلاثة، وإنما غايته أن الله سبحانه قد يخلق منها أعيانا، يخلق أعيانا مشؤومة على من قاربها وسكنها، يعني على من قاربها وسكنها، يعني كالدار وكنفس المرأة التي يتزوجها الإنسان، وأعيانا تكون مباركة، يعني الشيء في ذاته خلقه الله تبارك وتعالى إما فيه بركة وإما فيه شر، لأن الله هو خالق الخير والشر، يعني الثعابين والحيوانات والأشياء المفترسة والأشياء الأليفة الأشياء الطيبة كلها خلقها الله تبارك وتعالى، فالله تبارك وتعالى يخلق هذه الأشياء جميعا. والشيء في نفسه قد يكون فيه شر على غيره. يقول هنا وهذا كما يعطي سبحانه الوالدين ولدا مباركا يريان الخير على وجهه، ويعطي غيرهما ولدا مشؤوما يريان الشر على وجهه. يقول الدار أو الزوجة أو الدابة هذه من الأشياء التي يخلقها الله تبارك وتعالى ويقدر فيها ذلك الشيء، فإنسان قد يصادف الشيء الذي فيه البركة وفيه الخير، وإنسان قد يصادف الشيء الذي فيه الشر. ويقول بهذا مثل الإنسان الذي يعطى ولد، بعض الأولاد فيهم البركة وفيهم الخير وهذا شيء معروف، يعني كل واحد عنده أولاد مجرب هذا، يأتي ولد هادي مبارك فيه خير ويأتي ولد شرير، فالله تبارك وتعالى هو الذي خلق هذا وهو الذي خلق هذا، هذا فيه ابتلاء وهذا فيه ابتلاء، الله تبارك وتعالى يبتلي عباده بالخير والشر، وهذا الابتلاء هو اختبار وامتحان، فالإنسان قد يصبر ويؤجر على ذلك وقد يتضجر ويأثم على ذلك ولا يستفيد شيئا. فهنا يقول وهذا كما يعطي سبحانه الوالدين ولدا مباركا يريان الخير على وجهه، ويعطي غيرهما ولدا مشؤوما يريان الشر على وجهه، وكذلك ما يعطاه العبد من ولاية أو غيرها، فكذلك الدار والمرأة والفرس. يعني الكلام الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام الشؤم فيه ثلاثة، في الدار وفي المرأة وفي الفرس، يقول هذا لا فرق بينه وبين أن يعطي الله تبارك وتعالى رجلا ولدا صالحا ويعطي آخر ولدا مشؤوما، فهو من هذا الباب وليس من باب التطير، بمعنى أن الإنسان إذا تزوج امرأة وحدث منها بعض الشيء الذي يخالف يتشاءم بها ويتطير بها، أو اشترى دابة أو اشترى سيارة وحدث له شيء يتشاءم بها ويتطير، أو أخذ دار وسار فيها شيء يتطير بهذه الدار ويمكن يبيعها ويروح ينتقل لمكان آخر، هذا كله ليس من باب التطير وإنما هو من باب الأشياء التي خلقها الله تبارك وتعالى، فقد يخلق الشيء ويكون فيه خيرا ويخلق الشيء الآخر ويكون فيه شرا، فهذا الرجل يصادف ذلك الخير وذلك الرجل يصادف ذلك الشر، وهذا كله بقضاء الله وقدره. ونعرف على أن الأنبياء منهم من كان له الولد الكافر وهو نبي من أنبياء الله كما تعرفون في قصة نوح عليه السلام، وكذلك لوط كيف كانت زوجته، يعني كانت من الأشرار وقضى الله تبارك وتعالى عليها. فالشاهد من هذا على أن هذه الأشياء التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام هي من هذا الباب وليست من باب التطير. نعم.
وكل ذلك بقضاء الله وقدره كما خلق سائر الأسباب وربطها بمسبباتها المتضادة والمختلفة، كما خلق المسك وغيره من الأرواح الطيبة ولذذ بها من قاربها من الناس، وخلق ضدها وجعلها سببا لألم من قاربها من الناس، والفرق بين هذين النوعين مدرك بالحس، فكذلك في الديار والنساء والخيل، فهذا لون والطيرة الشركية لون. انتهى.
يقول التطير الذي هو شرك شيء آخر، وهذا الذي هو الماء المرأة والدابة والنساء هذا شيء آخر. فهذا من باب الأشياء التي خلقها الله تبارك وتعالى وجعلها من الأسباب التي قد تكون مرتبطة بمسبباتها، إما فيها الشر وإما فيها الخير. وأما التطير فهو شرك بالله تبارك وتعالى، لأن الإنسان يتطير بهذا الشيء ويظن على أنه يضره ويؤثر فيه ولذلك يصرفه عن عمله. نعم. قوله
ولا هامة بتخفيف الميم على الصحيح. قاله الفراء: الهامة طير من طيور الليل كأنه يعني البومة. قال ابن العربي: كانوا يتشاءمون بها إذا وقعت على بيت أحدهم يقول نعت إلي نفسي أو أحدا من أهلي، فجاء الحديث بنفي ذلك وإبطاله.
سبق في الحديث أنه قال لا عدوى في الحديث السابق في الدرس الماضي، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. فسبق الحديث عن العدوى، وبين الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ليس هناك شيء يعدي شيء بطبعه، وإنما الله تبارك وتعالى الذي خلق المرض في الأول هو الذي يخلقه في الثاني. ونذكر من لم يكن حاضرا أن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال ذلك القول قال ذلك الأعرابي: يا رسول الله، ما بال الإبل الصحاح يكون فيها البعير فيه النقبة من الجرب فيعديها؟ يعني الإبل الصحاح، الجرب عادة يكون من أمراض الإبل، يصيب الإبل الجرب إذا كان عندنا من أهل الإبل يعرفون ذلك. فهذا الأعرابي وهو من أهل الإبل ويعرف طبيعتها ويعرف ما فيها، لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا عدوى، فالرجل هذا انقدح في ذهنه كيف يقول الرسول لا عدوى ونحن نشاهد أنه يأتي البعير في ذنبه أو في مشفره يعني نقبة صغيرة من الجرب فيدخل بين الإبل الصحاح فيعديها جميعا. فوجه للرسول عليه الصلاة والسلام هذا السؤال، فقال: يا رسول الله، ما بال البعير الذي فيه نقبة من الجرب يكون بين الإبل الصحاح فيعديها؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين ذلك الرجل ويلفت نظره له ولنا، يعني ما يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام هو تشريع وليس معناه يعني مربوط بسببه الذي وقع، لأن القاعدة العامة عند العلماء أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لذلك الرجل: فمن أجرب الأول؟ يعني البعير الأول الذي فيه تلك النقبة، من الذي جاء بالجرب فيه؟ هل كان بين إبل؟ هل كان يعني إعداه شيء؟ يعني هو بين له على أنه هذا الجرب الموجود في البعير الأول الذي ابتدأه فيه يبتدئه في هذه، أي أن المرض بنفسه لا ينتقل بنفسه ولكن بتقدير الله تبارك وتعالى. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا القول وبين لنا على أن الذي أعدى الأول أي ابتدأ المرض فيه هو قادر على ابتدائه في الثاني، ولكن الله تبارك وتعالى جعل تلك المخالطة سببا لانتقال المرض من المريض إلى الصحيح. ولهذا جاء في الحديث الثاني مع نفس الحديث الذي سبق قال الرسول عليه الصلاة والسلام: وفر من المجذوم فرارك من الأسد. كأنه يقول أنت لا تلقي بنفسك في التهلكة. وجاء في الحديث الآخر: إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تقدموا عليه. فيقول الإنسان إذا كان في عافية لا يدخل نفسه في الأماكن التي فيها هذه الأمراض، حتى أنه لما يصيبه المرض يأتي ويوسوس له الشيطان ويقول أنت لو ابتعدت عن ذلك المكان ما أصابك شيء. ولهذا المنافقون يعني في القتال وفي الجهاد قالوا لإخوانهم: لو أطاعونا ما ماتوا وما قتلوا، قالوا لو جلسوا عندنا ما يموتون ولا يقتلون. الله تبارك وتعالى قال: فادروا عن أنفسكم الموت، يعني الموت لابد منه. وقال: ولو كنتم في بروج مشيدة، يعني لمن كتب عليه الموت ولو كان في بروج مشيدة سيأتيه الموت إلى مكانه. فالرسول عليه الصلاة والسلام يبين الأمرين بحيث أن المسلم دائما يكون على بينة من أمر دينه واعتقاده، ليس هناك شيء من الأمراض يعدي بطبيعته وإنما ذلك بتقدير الله تبارك وتعالى عليه. ثم أنت منهي إذا كان هناك مرض لا تدخل بين هؤلاء المرضى، لأنه قد يكون سببا، يعني وجودك يكون سبب لانتقال المرض إليك، وهذا بتقدير الله تبارك وتعالى. الشاهد من هذا على أن المرض لا يعدي بنفسه وإنما ذلك يكون بتقدير الله تبارك وتعالى، ثم الله يجعل المخالطة سببا لنقل هذا المرض من هذا إلى هذا. فالمؤمن يعتقد في الله تبارك وتعالى أنه النافع الضار، ومع ذلك يعتقد أن الأسباب خلقها الله، وهو خالق الأسباب والمسببات، فيجعل هذا سببا لهذا، لكن ليس ذلك السبب هو بنفسه بذاته الذي يفعل الشيء، وإنما الذي يفعله ويقدره هو الله تبارك وتعالى. فذاك الحديث الذي سبق قول رسول الله لا عدوى ولا طيرة، وانتهى الحديث عن الكلام على العدوى وعلى الطيرة، ثم قال ولا هامة ولا سفر. هذه الأشياء التي كان أهل الجاهلية يتشائمون بها ويظنون فيها أنها هي التي تعمل ذلك العمل بنفسها. الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينفي يقول ما في هامة موجودة، لكن يقول لا تأثير لها. فالهامة هنا فسرت بأنها الطير من طيور الليل، كأنه يعني البومة، هذا الطير يأتي في الليل وقد ينزل على بيت إنسان ويسمع صياحه عندما ينزل على بيته. ماذا كان يعتقد أهل الجاهلية؟ يقولون هذا نعى إلي نفسي، معناه أن أجلي قرب، أو نعى أجل أهل بيتي، فيتشائمون بذلك. فإذا جاء هذا الطير اعتقد الرجل ذلك المسكين على أن أجله قرب، أو أن بعض أهله أو أولاده قرب أجله. فالرسول عليه الصلاة والسلام نفى هذا وقال هذا الطير ليس له دخل في ذلك، وإنما هذا الاعتقاد وهذا الوهم هو من أنفسكم أنتم. فمعنى هذا على أنه لا هامة، أي أنه لا تأثير لها، وإنما الهامة يعني الطير موجود مثل الطيور التي كانوا يتشائمون بها موجودة، لكن ليس لها تأثير في الشيء الذي يعتقدونه، وإنما هذا الاعتقاد والتشاؤم هو من أنفسهم. قال ابن العربي، قرأت هذا؟ كانوا يتشاؤمون بها إذا وقعت على بيت أحدهم، يقول نعت إلي نفسي أو أحدا من أهل داري. فجاء الحديث بنفي ذلك وإبطاله، أي بنفي ذلك الاعتقاد وإبطاله، وأن هذا الطير لا أثر له ولا عنده علم بأنه يخبرك بأنك ستموت أو أن أهل بيتك سيموتون. ثم قال أيضا ولا سفر.
قوله ولا سفر بفتح الفاء، روى أبو عبيدة في غريب الحديث عن رؤبة أنه قال هي حية تكون في البطن تصيب الماشية والناس، وهي أعدى من الجرب عند العرب. وعلى هذا فالمراد بنفيه ما كانوا يعتقدونه من العدوى. وممن قال بهذا سفيان بن عيينة والإمام أحمد والبخاري وابن جرير. وقال آخرون المراد به شهر صفر، والنفي لما كان أهل الجاهلية يفعلونه في النسيء، وكانوا يحلون المحرم ويحرمون صفر مكانه، وهو قول مالك.
يعني هنا كما تعرفون في الآية في سورة التوبة إنما النسيء زيادة في الكفر، يحلونه عاما ويحرمونه عاما. هو يقول ولا سفر، أي أنتم تعتقدون في سفر على أن فيه شؤم على الإنسان في حياته في أولاده في ماله. لأن العلماء هنا فسروا كلمة ولا سفر بتفسيرين. التفسير الأول على أنها حية تكون في البطن تصيب الماشية والناس، يعني مرض يكون في بطن الإنسان أو في بطن الماشية فيحدث له ذلك التأثير، والعرب يعبرون عنه بهذا التعبير ويقولون هي أعدى من الجرب، يعني هذا المرض الذي هو يسمى صفر أنه شيء حي تكون في بطن الإنسان أو في بطن الحيوان فتصيبه فتؤثر عليه. هذا التفسير ذكره يعني المؤلف عن سفيان بن عيينة والإمام أحمد والبخاري وابن جرير. والتفسير الآخر المراد به شهر صفر والنفي لما كان أهل الجاهلية يفعلونه في النسيء. النسيء سمعتم التعبير في الآية الكريمة إنما النسيء زيادة في الكفر، يحلونه عاما ويحرمونه عاما. العرب يعرفون أن هناك أشهر يحرم فيها القتال، لا يجوز فيها القتال، ولهذا يحترمونها. من هذه الأشهر الحرم المحرمة هي الأربعة، منها محرم، فهم لا يبيحون القتال فيه وهم أهل جاهلية، لكن قد يحتاجون إلى القتال في هذا الشهر، فماذا يصنعون؟ ينقلون محرم إلى صفر وصفر إلى محرم من أجل أن يعملوا عملهم الذي يريدون، يحلونه عاما ويحرمونه عاما. فالرسول عليه الصلاة والسلام نفى هذا العمل الذي يعملونه، فهو يقول التفسير ولا صفر أي ما يعتقدها للجاهلية وهو يعني زيادة في الكفر، النسيء بمعنى التأخير كما تعرفون بمعنى النسيئة، يعني النسيء معناها التأخير، فهو يقول يؤخرونه فيجعلون محرما يعطوه في مكان صفر ويقدمون صفر وينطلقون في أعمالهم التي يريدون يعني عملها وهو القتال الذي هم يعرفون أنه حرام ويحرمونه على أنفسهم، لكن لما يحتاجون إلى هذا لأن التشريع إذا كان يعني بالعقول وبالآراء يستطيعون يعملوا فيه ما يشاءون، لأنه ليس تشريع من الله تبارك وتعالى وإنما تشريع من المخلوق. ولهذا نجد القوانين الوضعية، يعني يأتي المشرع كما يقولون ويقنن اليوم قانونا ثم بكرة وبعد بكرة يغير ويأتي بقانون آخر لأنه كلام بشر، وهم كذلك في الجاهلية كانوا يعملون مثل هذا العمل، يحلون هذا الشهر ويحرمون هذا الشهر ويقدمون ويؤخرون ويعملون ما شاءوا، لأنهم لم يرتبطوا بعقيدة سماوية من الله تبارك وتعالى بحيث يعلم الإنسان أنه إذا خالفها فسيعاقب عليها، إن لم يعاقب في الدنيا فسيعاقب في الآخرة، وهم لا يؤمنون بذلك. ولهذا الفرق بين التشريع الوضعي والتشريع الإلهي أن الله تبارك وتعالى حينما يشرع هذه الأحكام للناس هو ما شرعها إلا أنه يعلم المصلحة التي يستفيدون منها، لأنه يعلم ما هو كائن وما هو في الوقت الحاضر وما سيكون وإذا كان كيف يكون. أما المشرع الإنسان العاجز فهو لا يعلم ما في غد، بكرة ما يدري ماذا سيكون، لكن الله تبارك وتعالى يعلم ماذا سيكون. ولهذا تشريع الله تبارك وتعالى يكون لحكمة ويكون صالح لكل زمان ومكان. مثلا الحدود التي حدها الله تبارك وتعالى وفرضها على عباده، قطع يد السارق وقتل القاتل وأي شيء فيه حد من الحدود، الله تبارك وتعالى شرع ذلك لعباده لأن فيه المصلحة التي يستفيد منها المسلم، وليس ذلك التشريع لذلك العصر كما يقول من يقول أن ذلك التشريع كان ذلك العصر البدائي وأن الناس تحضروا فلا حاجة لذلك. الواقع يشهد بأن ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو الذي يصلح للبشرية. الواقع المشاهد الآن أن الأحكام الشرعية إذا طبقت ونفذت في بلد فيكون أهلها ينعمون بالأمن والاستقرار بخلاف البلاد المتقدمة التي تقول ذلك القول. كلنا نسمع على أن اللصوص المجرمون يفجرون البنوك ويأخذون ما فيها ويقتلون أصحابها، ولم تستطع الحضارة أن تمنع الناس من تلك الجرائم التي يرتكبونها. والاعتراض على الحدود كان في الزمن الأول لأن ذلك الرجل وينصبون البيت إلى المعري، وقد يكون هو قاله أو لم يكن قاله، يعني حينما صار قطع اليد السارق يعني قال هذا عضو، مثل ما يقول هؤلاء الآن هذا عضو عامل فكيف نقطعه، لأنهم إذا قطعوه عطلوا هذا الرجل الذي يعمل، ولم يلتفتوا لذلك الرجل الذي يدخل عليه ذلك السارق في بيته وبين أهله وأسرته، وهو يدخل وهو مستعد، كل واحد يعرف ذلك أن اللص هذا يدخل البيت وهو مستعد بسلاحه بحيث أنه لو قاومه صاحب البيت يقتله، إما أن يخلي بينه وبين ما يريد ولا يقتله. هذا الرجل الذي روعه في بيته وكشف على محارمه هذا لا حق له، هذا المجرم هو الذي له الحق، حينما يقبض عليه يقولون نحكم عليه بالسجن ولا بالغرامة. يد لماذا نقطعها؟ لأن هذه اليد عاملة وهذه اليد فاسدة، والشيء الفاسد علاجه أن يزال. ولهذا قال ذلك الرجل حينما قال يعني ما بال هذه اليد التي تودى يعني بكذا من المال، يعني ديتها ما بالها قطعت في ربع دينار، لأن النصاب الذي تقطع به اليد لو كان ربع دينار ولكن في حرز مثله، فإذا جاء اللص وفك ذلك الصندوق وأخذ ذلك المال منه هذا تقطع يد السارق، لكن لو أخذه وهو في الشارع في السوق وسلبه مالا من جيبه ولو كان كثيرا، هذا ليس يعني المال في حرز مثله، إنما هذا يعزر ولا تقطع يده. حينما اعترض هذا المعترض قال من رد عليه: خانت فهانت. يعني كانت لما كانت لها أمانة وكانت أمينة، إذا اعتدى عليها إنسان تعطى فيها تلك الدية. يعني لو أن إنسان اعتدى على إنسان وقطع يده تعطى فيها الدية، يعني الدية التي يستحقها ذلك العضو، مبلغ كبير من المال. لكن إذا خانت قطعت في ربع دينار. فهو يقول لما كانت أمينة كانت لها قيمتها، ولما كانت خائنة هانت واستحقت أن تقطع في ربع دينار. كل واحد يعلم منا لو أن الإنسان أصيب في أصبعه بمرض وذهب إلى طبيب، ولو لم يكن ذلك الطبيب مسلما، لكن نصحه وقال له: إن لم تقطع يدك من هنا فسيسري هذا المرض في جسمك وستموت، سيبادر ويذهب إلى الأطباء ويدفع المال حتى تقطع يده من هنا، حتى لا يدخل هذا ولا يسري هذا المرض في جسمه ويموت. فهذه اليد لما كانت خبيثة، كانت خائنة، كان جزاؤها أن تقطع. وهذا تشريع الله تبارك وتعالى، وأخبر على أن لنا في القصاص حياة، أي قصاص كان فيه حياة، بحيث أن القاتل إذا قتل يعرف كل إنسان يحدث نفسه أنه سيقتل الآخرين، لا يمكن أن يعتدي عليهم لأنه يعلم أنه سيقتل. لكن إذا علم أنه سيسجن ولا سيدفع مال ما يهون عليه الأمر، يقتل من يشاء يقتله ويبقى في السجن فترة ثم يطلع. لكن إذا علم على أنه سيطبق عليه الحد وسيقتل، فهنا يرتدع ويكون فيه حياة، كما قال الله تبارك وتعالى: ولكم في القصاص حياة. الشاهد من هذا أن التشريع الذي شرعه العليم الحكيم هو الذي فائت المجتمع في كل زمان ومكان، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أما الذي يشرع من المخلوقين فتشريعه حينما يرى مصلحة في الوقت الحاضر يقول بذلك القول، في اليوم الثاني أو بعد يومين أو بعد أسبوع أو بعد شهر يغير، بعد شهر يغير ذلك، لأنه يتبين له أن عمله هذا خطأ. وأما الله تبارك وتعالى فهو يعلم ما هو كائن إذا كان كيف يكون، ولذلك كان التشريع فيه الحكمة. نعلم على أن البلاد التي تطبق شرع الله هي أقل البلاد جرائم، أقل البلاد، يعني لا يمكن أن يكون مجتمع من المجتمعات ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يعني مجتمع الملائكة هذا مستحيل أن يكون في الأرض، وإنما هناك معاصي تحدث، هذه المعاصي بعضها فيها حدود وبعضها لا حدود فيها. فالعيب عند الذين لا يطبقون الحدود على من يستحق، لا أنها لماذا وقعت المعصية، المعصية لابد أن تقع، لأن كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. وحدث كما قلنا مرارا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فيه من شرب الخمر، وأن فيه من سرق، وأن فيه من زنى، وأن فيه من قتل، ثم أقيمت الحدود على أولئك الذين ارتكبوا تلك المعاصي. الرجل كان يشرب الخمر ويؤتى به الرسول عليه الصلاة والسلام ويقيم عليه الحد، كان من المدمنين في شرب الخمر، الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا جاء به يقيم عليه الحد، وهذا هو المطلوب. فلما تكرر منه ذلك وقال ذلك الرجل قبحه الله أو أخزاه الله ما أكثر ما يؤتى به في الخمر، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تقله، لا تكون عونا للشيطان على أخيك. إذن المعاصي لابد أن تحدث، والعيب لعدم تطبيق الحدود عن ما ارتكب تلك المعاصي. فيجب علينا أن نفرق بين هذا وهذا، لا نقول على أن هناك دولة حكومة تقيم الحدود لكن السرقة موجودة فيها والزنا موجود والخمر موجود، نقول هذا موجود، لأن هذا لا يمكن أن يرفع من الأرض. يعني لابد أن الناس يبقوا على ارتكاب المعاصي إلا ما شاء الله من عصمه الله، لكن من ارتكب المعصية علينا أن نطبق عليه الحد الذي شرعه الله تبارك وتعالى في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن ما يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام هو تشريع من الله، من يطيع الرسول فقد أطاع الله. السبب الذي جاء بهذا الكلام الاستطراد هو أن المشركين كما علمنا على أنهم حينما يحتاجون إلى القتال في محرم يؤخرونه إلى سفر ويجعلون سفر مكانه، وهو قوله تبارك وتعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر. فمعنى ذلك أنه لما كان تشريعهم من عقولهم وبآرائهم يعملون ما شاءوا يقدمون ويؤخرون. ولكن إذا كان التشريع من الله تبارك وتعالى هو الذي يجب أن يطبق هو، وألا ندخل عقولنا في ذلك التشريع ولا نقول لماذا يكون كذا ولماذا يكون كذا، لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فإذا قضى الله أمرا فعلينا أن نمتثل. عرفنا الحكمة أو لم نعرف الحكمة؟ مع أننا نعرف الحكمة في كثير من التشريعات التي شرعها الله تبارك وتعالى لعباده، لأن فيها المصلحة التي تفيدهم في حياتهم وفي مجتمعاتهم. هذا البلد الذي نحن فيه تطبق فيه الحدود. تعرفون الإنسان يمكن يترك الباب مفتوح، سيارته عند الباب برا، قد يحدث ما يحدث، لكن إذا حدث شيء الذي عمل ذلك العمل يعاقب. لكن اخرجوا إلى البلاد الأخرى انظروا، هل يستطيع أحد أن يجعل سيارته تبيت في الشارع؟ هذا لا يمكن، هذا شيء مستحيل. إذا كان في أحد عندنا من الخارج هنا يعرف هذا، لأنهم إن لم يستطيعوا يأخذوا السيارة بكاملها شلحوها وما تصبح إلا هامدة ما فيها ولا حاجة. أيش السبب في هذا؟ السبب في هذا عدم تطبيق الحدود على من يرتكب تلك المعاصي التي يعملها. فالبلد التي يقيم أصحابها الحدود على من يرتكب تلك المعاصي يعني ينعم ويقوم بشرع الله ويستفيد في حياته الدنيا قبل الآخرة. فيجب علينا أن نتنبه لمثل ذلك، ولا نقول هذه بلاد تطبق الحدود ولكن المعاصي موجودة فيها. نعم المعاصي توجد، ولكن يجب علينا أن نقيم الحد على من ارتكب تلك المعصية، وهذا هو الواقع في هذه البلاد. ونسأل الله تبارك وتعالى للقائمين عليها الثبات على ذلك والاستمرار عليه، لأن فيه الفائدة للمجتمع في هذه الدنيا وفي الآخرة. نعم اقرأ يا أخي.
وروى أبو داود عن محمد بن راشد عمن سمعه يقول إن أهل الجاهلية يتشاءمون بصفر ويقولون إنه شهر مشؤوم، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال ابن رجب ولعل هذا القول أشبه الأقوال، والتشاؤم بصفر هو من جنس الطيرة المنهي عنها، وكذلك التشاؤم بيوم من الأيام كيوم الأربعاء، وتشاؤم أهل الجاهلية بشوال في النكاح فيه خاصة.
هذا أيضا شيء معروف حتى عند كثير من العوام الذين لم يعني يبين لهم مثل ذلك، أنهم يتشاءمون بالزواج في شوال، بل يسموه يعني التقاطع بين العيدين، يعني بين عيد الأضحى وعيد الفطر في هذه الفترة لا يعملون مثل ذلك العمل. هذا كثير من العوام يعرفون مثل هذا أنه ما زال ساري في هذه المجتمعات، فيقول كان في الجاهلية يعملون هذا، يتشاءمون بصفر ويتشاءمون بيوم الأربعاء أيضا. ولهذا الذي يريد يبني بيتا كما نعرف عن كما يخبرنا الكبار على أنه إذا يوم الأربعاء ما يمكن يعني يبدأ في هذا اليوم يحفر حتى يبني البيت، لأنه يتشاءم بهذا اليوم. بعض الناس الكبار يمكن يعرف مثل هذا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بهذه الشريعة وبهذه العقيدة ليبطل ما كان يعتقده أهل الجاهلية. فما كان يعتقده أهل الجاهلية أبطله بذلك القول الذي قاله، وهذا معناه تشريع للمسلمين جميعا. فكل من اعتقد ذلك الاعتقاد ففيه نوع من ذلك الشرك الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
سعادات الغول واحد الغيلان، وهو جنس من الجن والشياطين. كانت العرب تزعم أن الغول في الفلاة تتراءى للناس تتلون تلونا في صور شتى، وتغولهم أي تضلهم عن الطريق وتهلكهم، فنفاه النبي صلى الله عليه وسلم وأبطله. فيكون المعنى بقوله لا غول أنها لا تستطيع أن تضل أحدا مع ذكر الله والتوكل عليه. ويشهد له الحديث الآخر لا غول ولكن السعالي سحرة الجن، أي ولكن في الجن سحرة لهم تلبيس وتخييل. ومنه الحديث إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان، أي ادفعوا شرها بذكر الله، وهذا يدل على أنه لم يرد بنفيها عدمها.
هذا يعني في الحديث أيضا سبق، الرسول قال ولا نوء ولا غول، النوء سيأتي في الباب المستقل في باب التنجيم. قوله ولا غول يقول يعني المراد هنا كما قال أبو السعدات الغول واحد الغيلان وهو جنس من الجن والشياطين. كانت العرب تزعم أن الغول في الفلات فتراءى للناس، يعني الإنسان لما يسافر في الفلاة في الليل يتراءى تلك الشياطين التي لها صور متعددة تتلون بها، إما يكون يعني يرتفع بالطول أو بالعرض أو يكون مثل النار يمتد أمامه، المهم أنها تتلون ألوانا وتهلك الناس في الطريق بمعنى أنها تضلهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما قال ولا غول هو يقول لم ينفي وجودها بأنها غير موجودة، وإنما يقول أنها لا تأثير لها مع ذكر الله تبارك وتعالى. ولهذا جاء في الحديث الآخر إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان، يعني إذا رأيتم الشياطين تتصور بهذه الصور في الليل فعليكم أن تؤذنوا، فبالأذان تفر وتذهب بذكر الله، لأن ذكر الله تبارك وتعالى هو يطيرها. فهنا يبين يقول أن المعنى لا أقول أنها لا تستطيع أن تضل أحدا مع ذكر الله والتوكل عليه. ويشهد له الحديث الآخر لا غول ولكن السعالة، ثم فسر السعالة بأنه سحرة الجن، أي ولكن في الجن سحرة لهم تلبيس وتخييل. ومن هذا الحديث إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان، قالوا هذا يدل على أنه لم يرد بنفيها عدمها يعني أنها غير موجودة، لكن يريد أن يبين على أنها لا تضر الإنسان إلا إذا ترك ذكر الله واعتقد ذلك الاعتقاد، فهي تضله وتهلكه في تلك الفلاة، لكن إذا ذكر الله تبارك وتعالى ذهبت ولم يكن لها عليه تأثير. نعم.
ومنه حديث أبي أيوب كان لي تمر في سهوة فكانت الغول تجيء فتأخذ،
يعني هو يريد أن يبين على أن الغول موجودة لكن هل لها تأثير؟ تأثيرها إن لم يذكر المرء الله تبارك وتعالى تأثر عليه، لأنه يصبح في هذه الحالة ليس له تحصين، يعني ما تحصل منها بذكر الله، فإذا ذكر الله هذه الشياطين تذهب ولا تضله، أما إذا لم يذكر الله تبارك وتعالى فهي تضله. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر لنا تحصينات لو أن المسلم يعمل بها لاستفاد منها، به ذكر في الليل في النهار عند الخروج من البيت عندما تأتي على فراشك للنوم، يعني لم يترك وقتا من أوقات المسلم إلا وبين له ذكرا يتحصن به من هذه الشياطين، لأن الله تبارك وتعالى أخبر في كتابه الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فمن ذكر الله دائما وقرأ القرآن في بيته، ولهذا جاء في الحديث أن البيت الذي تتلى فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان، فلو أن الإنسان يقرأ كتاب الله ويعتقد أن فيه ذلك التأثير لاستفاد منه، لكن الإنسان حينما يترك ذكر الله تبارك وتعالى يكون مع الشياطين مع السفهاء مع الأمور الأخرى فيصيبه ما يصيبه، وذلك بتقدير الله تبارك وتعالى. نعم.